وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ المحدث عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري المصري، يكنى بأبي محمد. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد غرة شعبان سنة 81 و500. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 4 ذي القعدة سنة 56 و600، وله من العمر 75 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحرير عنوانه، طبعت هذه الرسالة 2 مرات باسمين اثنين، مع أن الأصل المعتمد في كلا النشرتين 1، فطبعت باسم رسالة في الجرح والتعديل، ثم طبعت باسم جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتعديل، وكلاهما مناسب لمضمونها، والثاني أوفق وأجمل. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذه الرسالة تتعلق بمسائل في الجرح والتعديل، رغب فيها إلى الحافظ المنذري أن يجيب عنها، وهي متعلقة بالعبارات التي يعبر بها أئمة الحديث عن الرواة في معانيها، وما يقع من الفرق بينها، مع ذكر جملة من أحوال الرواة كحال ابن إسحاق رحمه الله. المقصد الثالث توضيح منهجه، ذكر رحمه الله تعالى بين يدي جوابه كالتمهيد كلام ابن أبي حاتم المتعلقة بمراتب الجرح والتعديل في كتابه المعروف، ثم أتبعه بكلام جماعة من أهل العلم، ولما فرغ من ذلك كله أورد اختلافهم في جملة من المسائل الحديثية، وبين حال من سئل عنه من الرواه، ومرتبة اختلاف النقاد، وأنها كاختلاف الفقهاء رحمهم الله، ثم رجع مرة أخرى إلى بيان حال بعض الرواة وتفسير عبارات صدرت عن أئمة النقاد في أحوالهم، وآخر شيء ذكره هو الكلام على شرط الصحيحين، ويبين بما جمعه أبو محمد هنا سفوه نظره رحمه الله في فهم مقاصد النقاد ودرك مذاهبهم، وهي كما قال مذاهب غامضة دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ما تقول السادة العلماء والأئمة الفضلاء في هذه العبارات التي يعبر بها أئمة الحديث عن الرواة؟ مثاله أن يقول يحيى بن معين رحمه الله هو صالح الحديث، ويقول أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به.
قوله رحمه الله أبو حاتم، إذا أطلق في كتب الجرح والتعديل أبو حاتم فهو أبو حاتم الرازي، واسمه كاسم الشافعي، الشافعي اسمه محمد بن إدريس، وأبو حاتم الرازي اسمه محمد بن إدريس.
ويقول أحمد بن حنبل هو ثقة، ويقول الآخر هو صدوق، ويقول الآخر لا بأس به. فقولهم ثقة هو مثل قولهم يكتب حديثه، وما معنى قولهم يكتب حديثه ولا يحتج به؟ وما الفرق بين قولهم لا يحتج بحديثه وهو متروك الحديث؟ وهل إذا قال واحد منهم فلان ثقة وقال آخر ليس بشيء يؤخذ بقول من منهما؟ فإن من قال ليس بشيء يقدم على من قال هو ثقة، فقد رأينا في رواة الكتب الستة التي عليها اعتماد علماء الإسلام من وقع فيه الاختلاف مثاله محمد بن إسحاق. فشعبة وسفيان يقولان عنه أمير المؤمنين في الحديث فيما نقله عنهما ابن مهدي.
قولهما رحمهما الله أمير المؤمنين في الحديث، فسر هذه الجملة ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل فقال يعني فوق العلماء في زمانه. ولشيخ شيوخنا محمد حبيب الله ابن عبد الله الشنقيطي منظومة في أمراء المؤمنين في الحديث اسمها هدية المغيث.
ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد يجرحانه وسئل يحيى بن معين عنه فقال ثقة وليس بحجة، وقال مرة أخرى هو صدوق ولكنه ليس بحجة، إنما الحجة عبيد الله بن عمرو ومالك بن أنس. وأحمد بن حنبل يقول
إنما الحجة
عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس. وأحمد بن حنبل يقول فيه لو قال رجل إن محمد بن إسحاق كان حجة لما كان مصيبا ولكنه ثقة. وقال يعقوب بن شيبة سألت يحيى بن معين فقلت كيف محمد بن إسحاق عندك؟ فقال ليس هو عندي بذاك ولم يثبته وضعفه ولم يضعفه جدا.
قوله ولم يثبته أي لم يعده في أثبات الرواة وثقات النقلة، والثبت بسكون الباء هو الرجل الحجة وهي من مراتب التوثيق عندهم، والثبت بتحريك الباء هو الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مروياته وأسانيده عن شيوخه.
ولم يثبته وضعفه ولم يضعفه جدا. فقلت له ففي نفسك من صدقه شيء؟ قال لا، كان صدوقا. فهذه العبارات كيف تنتظم مع أنه في رواة الكتب المعتمدة؟ وقال ابن عدي لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلى الاشتغال بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه ومبتدأ الخلق، لكانت هذه فضيلة لابن إسحاق سبق بها، ثم بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق فيها. وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم نجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به. هذه عبارة ابن عدي فيه، وهذا الاختلاف يوقع الحيرة. وهذا شبابة ابن سوار روى له البخاري ومسلم في كتابيهما وغيرهما من الأئمة. قال فيه أبو حاتم هو صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كان أحمد بن حنبل لا يرضاه. وقيل ليحيى بن معين شبابة أحب إليك أم الأسود بن عامر؟ فقال شبابة. وقال أيضا هو صدوق. وقال ابن سعد كان ثقة صالح الأمر في الحديث إلا أنه كان مرجئا.
قوله إلا أنه كان مرجئا يعني منسوب إلى بدعة الإرجاء، إلا أنه نقل أنه رجع عنها كما سيأتي في كلام علي بن المديني.
وقد روى عن شبابة هذا إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل.
راهويه يجوز أن تقرأ كما قرأ القارئ راهويه، ويجوز أن تقرأ كما ضبطها صاحب الكتاب راهويه، وهما مذهبان لأهل العلم. الأول هو مذهب النحاة وأهل العربية، فهم يقولون راهويه وسمويه. والمذهب الثاني هو مذهب أهل الحديث، فهم يقولون راهوية وسموية وأشباه هذا. والمذهب الأول أصح وأقوى، وأما مذهب أهل الحديث فإنه بني عندهم كما يقال على أن ويه اسم شيطان، إلا أن ما روي في هذا لا يثبت منه شيء، فرجع الأمر منه شيء. فرجع الأمر إلى السلامة وإلى الأخذ عمن عرف لسان المتكلم عرف لسان المتكلمين به، وهو من أسماء العجم، ولكن كما قيل إذا كان الاسم عجميا تلعب به كيف ما شئت، يعني أن ضبطه لا يرجع إلى أصل، ولكن الأولى ما نقله أهل اللغة واللسان.
وقد روى عن شبابة هذا إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وأحمد بن سنان القطان وخلق سواهم.
قوله وأبو خيثمة هو زهير بن حرب،
فهذا الاختلاف فيه على ماذا يحمل على قول من يعتمد، وكيف يقبل الجرح من غير تبيين ما يجرح الشخص به، ومتى انقطع قبول الجرح من غير تبيين، وما السبب في قبول جرح أولئك الأئمة من غير تبيين ما يجرح به الشخص وترك غيرهم. والاختلاف هؤلاء الأئمة مثل اختلاف البقاء، فإن قيل نعم قيل ذاك الاختلاف أوجبه الاجتهاد، وهذا ليس فيه سوى النقل، فإن الشخص لا يكون صادقا كاذبا في حاله. وجماعة من الرواة يقولون عنهم ليسوا بشيء، ونجد حديثهم في البخاري ومسلم وغيرهما، فما معنى قولهم فلان ليس بشيء؟ وهل لهذه العبارات معنى سوى ظاهرها أم لا؟ وهل قولهم فلان حجة مثل قولهم هو ثقة؟ وهذا شجاع بن الوليد بن قيس السكوني روى عنه أبو همام الوليد بن شجاع وأحمد بن حنبل ومسلم بن إبراهيم ويحيى بن معين وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وغيرهم من الأئمة. قال فيه أبو حاتم عبد الله بن بكر السهمي أحب إلي من شجاع بن الوليد، وهو شيخ ليس بالمتين لا يحتج بحديثه. وقال أبو بكر المروذي قلت لأحمد بن حنبل شجاع بن الوليد ثقة، قال أرجو أن يكون صدوقا قد جالس قوما صالحين. وقال وكيع سمعت جفيان يقول ما بالكوفة أعبد منه. وقال حنبل بن إسحاق قال أبو عبد الله كان شيخا صالحا صدوقا كتبنا عنه. قال ولقيه يحيى بن معين يوما فقال له يا كذاب، فقال له الشيخ إن كنت كاذبا وإلا فهتكك الله. ونقل عن يحيى بن معين أنه قال
وإلا فهتكك الله، يعني أظهر فضيحتك.
ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه أيضا هو ثقة، وقال أحمد بن عبد الله لا بأس به. فانظر إلى هذا الاختلاف فيه، فقد روى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فكيف هذا من هؤلاء الأئمة القدوة، مع أن الذي رسموه في الحديث الصحيح هو نقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه علوم الحديث وغيره. وإن كان هذا القيد لا يمشي عند من عرف شرط الصحيحين، ولعلكم آجركم الله تذكرون شرط الصحيحين.
قوله ولعلكم آجركم الله دعاء من الأجر، أما الدعاء من الإجارة فيقال آجركم الله.
لتتم الفائدة إن شاء الله ببركتكم، فبينوا بما عندكم من العلم نفع الله بكم المسلمين ورزقكم مرافقة الطيبين.
قوله رحمه الله لتتم الفائدة إن شاء الله ببركتكم، المراد بها البركة السببية، أي بسبب ما قام بكم من أسباب البركة كالعلم والصلاح والزهد. أما البركة الذاتية فإنها لا تكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصارت البركة نوعان، إحداهما بركة ذاتية وهي الملازمة للذات لا تنفك عنها، فتكون أبعاض الذات أيضا مباركة كالبصاق والمخاط والعرق، هذه لا تكون إلا لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني البركة السببية، وهي حظ كل من اقترن به سبب من أسباب البركة الشرعية كالعلم أو الزهد أو الجهاد أو الصلاح وأشباه هذا.
ورزقكم مرافقة الطيبين الطاهرين. آمين آمين.
قوله رحمه الله بعد دعائه نفع الله بكم آمين آمين، هل يشرع للداعي أن يدعو ثم يؤمن على دعائه، يعني كأن يقول اللهم اغفر لي آمين، اللهم ارحمني آمين، أفتونا ما جري. طيب هذا اللي يقولها الإمام، بعدين المأمون يقول آمين. أحسن، هذا وجه الدلالة. يجوز لأن المنفرد يقرأ الفاتحة فرد، يقرأ الفاتحة في صلاته، ثم يشرع له أن يقول آمين بالإجماع كما نقله النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب. فخلص من هذا أن للإنسان أن يدعو ويقول آمين، لأن معنى آمين اللهم استجب، إلا أن هذا على جهة الجواز وليس على جهة السنية. أما السنة فهو أن يجرد المرء دعاءه، كأن يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وإن كان أحد عنده أمن على دعائه.
الله عليك. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فكتب الشيخ الإمام الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي رضي الله عنه جوابا عن المسائل المذكورة.
قوله رحمه الله رضي الله عنه، الترضي يقع على موقعين، أحدهما الإعلام بأن الله عز وجل رضي عنه، وهذا ليس لا رضي عنه، وهذا ليس لأحد إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيترضى عنهم بمعنى القطع بأن الله رضي عنه كما جاء في النقل. والموقع الثاني الدعاء بذلك، وهذا سائغ لكل أحد من المسلمين أن يقال رضي الله عنه من باب الدعاء له أن يرضى الله عز وجل عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، حمد الله العلي العظيم والصلاة على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وتابعيه الجدراء بالتفضيل والتفخيم.
قوله الجدراء جمع جدير، والجدير هو الحقيق، فهؤلاء حقيقون بالتفضيل والتفخيم.
فقد وقفت على ما أشرتم إليه، أدام الله بكم الانتفاع وأحسن عنكم الدفاع وأجركم في جميع الأمور على أجمل الأوضاع.
من الإجراء، يعني جعلكم في جميع الأوضاع من الله. نعم.
ورغبت إلى الله سبحانه وتعالى أن يعمنا أجمعين ببركات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين.
لا يراد بذلك بركاته الذاتية، لما علم أن بركات النبي صلى الله عليه وسلم الذاتية قد طويت بموته صلى الله عليه وسلم، ولم يبق بعده شيء يحقق أنه من ذاته إلا بعض شعره صلى الله عليه وسلم بقي بأيدي بعض الصحابة ثم التابعين، وأما ما عدا ذلك مما هو موجود بأيدي الناس اليوم مما يزعم أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس عليه دليل يوثق به أنه من جملة ذاته صلى الله عليه وسلم. وأما البركات السببية فإن كل خير يصل إلينا هو من أسباب دعوته صلى الله عليه وسلم.
الله عليك. وها أنا أذكر بين يدي ذلك ما يكون جوابا عن باضيا وتمهيدا لباضيا، راغبا إلى الله جل جلاله في التوفيق بالقول والعمل، ومستعيدا به من الخطأ والزلل إنه ما شاء فعل. أخبرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي في كتابه إلي منها قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد في كتابه إلي من ثغر الإسكندرية قال أخبرنا أبو
رحمه الله من ثغر الإسكندرية. الثغر هو رباط الجهاد، وقد كانت الإسكندرية من ثغور الجهاد لأنها على البحر فتواجه الروم،
قال أخبرنا أبو مكتوم عيسى بن الحافر أبي ذر عبد بن أحمد الهروي إذن قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو علي
إذن يعني إجازة والإجازة من مراتب النقل عند المحدثين.
قال أنبأنا أبو علي حمد بن عبد الله الأصبهاني
هذا الاسم في عرف المتقدمين هو بفتح الحاء وإسكان الميم ومن هؤلاء حمد الخطابي العالم المعروف صاحب شرح البخاري وأبي داود وأما حمد فإنما راجع عند المتأخرين.
قال أنبأنا الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه.
قوله فإن قيل للواحد أي للراوي رجلا كان أو امرأة.
وإذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية.
معنى قوله رحمه الله تعالى في هاتين المرتبتين يكتب حديثه وينظر فيه يعني أن الأصل اعتماد حديثه إلا أن تبين منه مخالفة. وهؤلاء الذين يجعلون في هذه المرتبة من الصدوقين ومن لا بأس به فإنه وإن كان الأصل تحسين حديثهم إلا أنه قد يقع في حديثهم ما ينكر وبهذا يعلم خطأ كثير من الناس الذين ينظرون إلى مجرد كون الراوي صدوق أو لا بأس به فيسارعون إلى تحسين حديثه وليس هذا على إطلاقه. نعم هذا الأصل لكن قد يترك هذا الأصل ويهجر لكونه تفرد بما لا يحتمل منه أو جاء برواية تخالف المعروف من رواية الثقات فلا يسلم بثبوت حديثه.
وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار.
قوله فإنه يكتب حديثه للاعتبار يعني ليستعمل في الاعتضاد فيكون مثوقا في باب المتابعات والشواهد.
وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. وإذا قالوا
قوله وينظر فيه اعتبارا هي كمعنى قوله فإنه يكتب حديثه للاعتبار.
وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتبة حديثه إلا أنه دونه
يعني ينظر فيه اعتبارا لكنه يتحرز من حديثه فإنه أدون من سابقه.
وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به
يعني يدرج في جملة المتابعات والشواهد.
وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعة.
قوله لا يكتب حديثه أي يسقط ويهمل ولا يستعمل حتى في الاعتبار.
هذا ما ذكره ابن أبي حاتم مما وجده من عباراتهم. وقول يحيى بن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة يشبه أن يكون هذا رأيه في أن الثقة دون الحجة وهو خلاف المحكي عنهم في ذلك.
هذا الذي ذكره أبو محمد رحمه الله تعالى فيه نظر من وجهين أحدهما قوله يشبه أن يكون رأيه يعني ابن معين في أن الثقة دون الحجة وهذا لا يشبه أن يكون مذهب ابن معين بل هو مذهبه صراحة لأن أبا زرعة الدمشقي قال له الحجة محمد بن إسحاق فقال لا الحجة عبيد الله بن عمر ومالك فقوله الحجة عبيد الله بن عمر ومالك قاطع في أنه يريد أن الحجة فوق مرتبة الثقة فلا حاجة إلى قوله يشبه أن يكون للتصريح في تمام كلام ابن معين بمذهبه بذلك. وأما الوجه الثاني فلقوله وهو خلاف المحكي عنهم بذلك يعني أن المحكية عن أئمة الجرح والتعديل أن الثقة فوق الحجة، وهذا قول غريب من أبي محمد، بل المحكي عنهم المستفيض في كلامهم هو أن الحجة فوق الثقة، أن الحجة فوق الثقة، وأنه إذا قيل في راوي إنه حجة فهو أرفع من راوي قيل فيه هو ثقة.
الله عليك. وأخبرنا أبو حصن عمر بن محمد بن معمر البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق قال أخبرنا قال أخبرنا الوزير الأجل أبو القاسم علي بن لقيب النقباء أبو أبي الفوارس طراد بن محمد الزينبي قراءة عليه وأنا أسمع.
قوله نقيب النقباء، النقيب هو العريف، وأهل البيت منذ القدم لهم نقابة تسمى نقابة الأشراف، يعني تجمع أمرهم وتحفظ أنسابهم وتميز أحوالهم ويرجع إليها في تفريق ما لهم من بيت مال المسلمين، فكأنه كان عمدة آل البيت.
قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن منده الجرجاني.
إسماعيل بن
منده.
منده. السلام. ابن منده.
قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن منده الجرجاني حاء. وأخبرنا الشيخ أبو الفضل جعفر بن علي المقرئ قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحافظ أبو نصر المؤتمن بن أحمد الساجي قال قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة قال سمعت أبا القاسم حمزة بن يوسف التهمي الحافظ يقول سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ قال لا
أيش تريد به، يعني أي شيء تريد بهذا القول؟
قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة. وسألت
يعني أن الدارقطني رحمه الله تعالى إذا قال راو في راو فلان لين فإنه يقبل حديثه اعتبارا ويكتب في المتابعات والشواهد.
وسألته عمن يكون كثير الخطأ قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط وإن لم يرجع سقط.
يعني أن مما يغمز به الراوي أن ينبه إلى خطأه في حديث، فإذا رجع عن ذلك وانقطع فإن ذلك لا يسقطه، لأنه لا أحد يسلم من الخطأ في الحديث، وإن لم يرجع وأبى وأصر فإنه يغمز في روايته.
أخبرنا الأصيل أبو المظفر عبد الرحيم الحافظ ابن أبي سعد عبد الكريم بن الحافظ أبي بكر محمد بن الإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتابه إلي من خراسان.
قوله الأصيل، الأصيل في عرف أهل العلم يعني المتأثر في النسب، وقد يطلقونها على المتأثر في العلم.
قال أخبرنا الإمام أبو بكر عبد الله بن إبراهيم التفتزاني قراءة عليه وأنا أسمع بنساء في شوال سنة 44 و500. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الجرجاني قال أخبرنا أبو شريح إسماعيل بن أحمد الشاشي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الميداني قال أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عليك
ابن
عليك تصغير علي
عليك
عبد الرحمن بن الحسن بن عليك،
وهذه في عرف العجم تستعمل للتصغير مثل عبدك وأشباه هذا، وهذا كثير في أسماء الحفاظ إضافة الكاف عندهم للتصغير.
فذكر مسائل سأل عنها الأستاذ أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني منها إذا سمع من شيوخه أن إنسانا غير ثقة في الحديث أو يرى ذلك في كتب الحفاظ هل له أن يحكم بجرحه بهذا التقليد وهل يكون من المغتابين أم لا؟ الجواب إذا سمع شيوخه كان ذلك جرحا ولا يكون تقليدا في جرحه، لأن هذا دليله وحجته، ولا يحكم بشيء يجده في الكتب إلا أن يكون سماعه من نفسين عند أصحاب الحديث.
يعني أن من وقف على جرح في أحد الرواة من شيوخه فأخذه عنه، هل هذا تقييد أم لا؟ فقال لا، لأن هذا دليله وحجته، يعني أن قول الناقد في راوي بأنه ضعيف حجة، لأنه قد سبر أحاديثه واطلع على أحواله فعرف ضعفه فقال فيه ما قال، فلا يكون اتباعه تقليدا. وأما قوله ولا يحكم بشيء يجده في الكتب إلا أن يكون سماعه من نفسين عند أصحاب الحديث، هذا على قول من يشترط في قبول الخبر أن يكون من رواية اثنين فما فوق، ولا يعول على هذا، بل إذا رواه راو واحد ثقة فإنه يعتمد عليه. ولم يذكر أبو إسحاق رحمه الله تعالى جواب المسألة الثالثة في ضمن هذا السؤال، وهو هل يكون من المرتابين أم لا. والصحيح أن الجرح والتعديل الرواة لا يكون من جملة الغيبة المحرمة، بل كما تقدم في كلام الشوكاني الابن أن مما يؤذن به الجرح والتعديل على إرادة النصيحة، فمن جرح وعدل في الرواة فإنه ناصح للمسلمين. ولذلك لما قال أبو تراب النخشبي للإمام أحمد قال لا تغتب المسلمين، قال له الإمام أحمد إن هذه نصيحة وليست بغيبة، لكنه قد يدخل الداخل على كثير من الناس فيعمدون من هذا الباب إلى الشر، فيبتدئون أمرهم جرحا وتعديلا وتمييزا لأحوال الرواة أو المتكلمين في العلم أو المتصدرين للفتيا، ثم يجرهم هذا إلى الغيبة، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن جماعة لقيهم قال ولقيت جماعة من علماء الحديث يعرفون ويحفظون، ولكنهم كانوا يتساهلون في غيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل.
أحسن الله عليك. أخبرنا الأشياخ أبو حفص عمر بن معمر بن محمد البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق، وأبو الحسن علي بن نصر الواسطي بقراءة عليه قدم علينا، وأبو الفضل محمد علينا، وأبو الفضل محمد بن يوسف النعماني إذنا واللفظ له قالوا أنبأنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل قراءة. أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل قراءة عليه ونحن نسمع. قال أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم وأبو بكر الغورجي. قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس بن محبوب قال أخبرنا الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم، هذا آخر كلامه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البدع كالقدرية والرافضة والخوارج، فقال الطائفة لا يحتج بحديثهم جملة، وذهب الطائفة إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب ولا الشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة. وذهب الطائفة إلى قبول غير الدعاة من أهل الأهواء، فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم، ومنهم من ذهب إلى أنه يقبل حديثهم إذا لم يكن فيه تقوية لبدعتهم.
والمختار أن رواية المبتدع تقبل إذا كان من جملة من يقبل حديثه، سواء كان الحديث الذي يرويه مقويا لبدعته أو غير مقوي لبدعته، لأن العمدة على ضبطه وعدالته، فإذا كان من جملة من يعرف بالثقة والعدالة فإن حديثه يقبل، وإن لم يكن منهم فإن حديثه لا يقبل، وهذا هو مذهب المحققين، وقد اختاره جماعة من شيوخ شيوخنا وأطالوا في تقريره، منهم عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل، وأحمد ابن محمد شاكر في كتابه الباعث الحديث، وأحمد ابن الصديق الغماني في كتابه فتح الملك العلي، وأحال على كتابه حصول التفريج، إلا أن هذا المبحث ليس من جملة المطبوع في حصول التفريج، فيرجع إلى كتابه فتح الملك العلي، فقد أطال في تقرير هذه المسألة.
واختلفوا أيضا في اشتراط العدد في المزكي والجارح، والشاهد والراوي. فاشترط بعضهم العدد فيهما، ومنهم من قال لا يشترط فيهما، وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي. وقال بعضهم يشترط في الشاهد ولا يشترط في الراوي، لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر، فلم يكن شرطا في الراوي بخلاف الشهادة، فإن العدد يشترط في قبول الشهادة والحكم بها، فكان شرطا في الشهادة.
وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط العدد في الراوي ولا يشترط العدد في المزكي والجارح، بل لو كان واحدا كفى ذلك منه، كما اختاره جماعة من المحققين منهم الخطيب البغدادي رحمه الله.
واختلفوا أيضا في المجرح إذا لم يفسر ما جرح به، فمنهم من قال لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ومنهم من قال لا يستفسر الجارح إلا إذا كان عاميا لا يعرف الجرح، فأما إذا كان الجارح عالما فلا يستفسر.
والمختار أن الجارح إذا كان من أهل النقد والفهم في هذا الباب فإن جرحه يقبل مفسرا، لكنه إن عورض بتعديل نظر بقواعد الترجيح المعروفة عند أهل العلم، لكن المراد هنا هل يصحح قبول الجرح من غير تفسير؟ المختار نعم، يصح أن يقبل الجرح من غير تفسير.
فإذا تقرر ما ذكرناه عن الأئمة في هذا، فمحمد بن إسحاق بن يسار قد أكثر الأئمة الكلام فيه من الطرفين الثناء والذم، وأما البخاري ومسلم فلم يحتج به في صحيحيهما البتة، وإنما أخرج له مسلم الأحاديث في المتابعات لا في الأصول، وكذا البخاري أيضا لم يخرج له شيئا في الأصول البتة، وإنما ذكره في الاستشهاد جريا على عادتهما فيمن لا يحتجان بحديثه، كما فعله البخاري في أبي الزبير المكي وسهيل بن أبي صالح ونظرائهما، وكما فعله مسلم في عكرمة مولى عبد الله بن عباس وشريك بن عبد الله القاضي ونظرائهما.
يعني أن صاحبي الصحيح قد يخرجان لرجل قد غمز وجرح في باب المتابعات والشواهد، فيكون تخريجهما استشهادا لاعتمادا، بل الحديث عندهما مروي من رواية ثقات الأثبات، ثم يريدون بعد رواية ثقات الأثبات رواية هؤلاء ويخرجونها مخرج الاستشهاد لا مخرج الاعتماد. ولهذا يقول أهل العلم هذا الراوي خرج له البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد لا في الأصول.
الله عليك. وقد قال أبو بكر أحمد بن علي الخطيب وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب منها أنه كان يتشيع وينسب إلى القدر ويدلس في حديثه، وأما الصدق فليس بمدفوع عنه. وقال سليمان بن داود قال لي يحيى بن سعيد القطاني أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب، قال قلت ما يدريك؟ قال لي وهيب بن خالد إنه كذاب، قال قلت لوهيب ما يدريك؟ قال لي مالك بن أنس أشهد أنه كذاب، قلت لمالك ما يدريك؟ قال لي هشام بن عروة أشهد أنه كذاب، قلت لهشام ما يدريك؟ قال حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وأدخلت علي وهي بنت 9 سنين وما رآها رجل حتى لقيت الله. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق، فقال وما ينكر هشام لعله جاء واستأذن عليها وأذنت له، أحسبه؟ قال ولم يعلمه. وقال الإمام أحمد مرة أخرى وقد يمكن أن يسمع منها تخرج إلى المسجد أو خارجا فسمع، والله أعلم. وقال علي بن المديني الذي قال هشام ليس بحجة لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها، فمن ترك الاحتجاج.
هذه القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد أبطلها ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود من 3 أوجه، أولها أن سليمان ابن داود هو الشاذكوني لا يعتبر بحديث بل قد اتهم بالكذب، والثاني أن هشاما لم يدخل بامرأته إلا متأخرا فهي أكبر منه 13 سنة، وفي هذه الرواية قال أدخلت علي وهي بنت 9 سنين، والمعروف عكس هذا أنها أكبر منه. والأمر الثالث أن هشاما إنما نفى الرؤية لقوله وما رآها رجل حتى لقيت الله، والسماع شيء غير الرؤية، فقد يكون سمع منها ورأى حجاب. ويمكن وجه رابع، وهو أن ابن إسحاق لعله سمع منها وهو صغير، فدخل عليها وهو صغير وسمع منها في حال الصغر، فتمكن من الدخول عليها ورؤيتها في حال صغره.
الله عليك. فمن ترك الاحتجاج بحديث ابن إسحاق احتمل أن يكون تركه للقدر أو للتشيع أو للتدليس على رأي من يرى ذلك قادحا، أو يكون هذا أو غيره من الكلام فيه لم يتيقن عنده حجة في رد حديثه، غير أنه أحدث ريبة ما منعته من الاحتجاج به. وقد أشار إلى ذلك الحافظان أحمد بن إبراهيم الجرجاني وأحمد بن علي الخطيب. ومن احتج بحديث احتمل أن يكون لا يرى البدعة مانعة ولا تدليس، وقصة هشام قد وقع الجواب عنها، وما جاء من الكلام فيه غير مفسر ولا يؤثر عنده، وما جاء أيضا عن واحد وهو يشترط العدد ولا يؤثر عنده، والله عز وجل أعلم. وأما شبابة ابن سوار فقد احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، وحدث عنه ثلة من الأئمة، وتكلم به بعضهم، وقال الإمام أحمد بن حنبل تركته ولم أروي عنه للإرجاء. فقيل يا أبا عبد الله وأبو معاوية؟ قال شبابة كان داعية.
قوله وأبو معاوية يعني أن أبا معاوية كان أيضا ممن ينسب للإرجاء، فقال الإمام أحمد شبابة كان داعية، يعني داعية لبدعته، فترك الإمام أحمد الحديث والرواية عنه. لكن سيأتي أن شبابه رحمه الله رجع ونزع عن هذه البدعة.
وقيل لعلي
بن معاوية هو من؟ محمد بن خازم الكوفي.
وقيل لعلي بن المديني عن حديث شبابة الذي رواه عن شعبة في الدباء، فقال علي أي شيء تقدر أن تقول في ذاك؟ يعني شبابة كان شيخا صدوقا، يعني شبابة كان شيخا صدوقا، إلا أنه كان يقول بالإرجاء ولا ينكر لرجل سمع من رجل 1000 أو 2000 أن يجيء بحديث غريب. وقال أبو أحمد الجرجاني الذي أنكرته عليه الخطأ ولعله حدث به حفظا. وقيل لأبي زرعة في أبي معاوية كان يرى الإرجاء؟ قال نعم كان يدعو إليه. قيل فشبابة بن سوار أيضا؟ قال نعم. قيل رجع عنه؟ قال نعم. قال الإيمان قول وعمل. فهذا الإمام أحمد قد صرح بأنه إنما تركه لكونه داعية إلى الإرجاء، وهذا علي بن المديني لم يرى قوله بالإرجاء وتفرده بشيء مؤثرا في حقه والخطأ، فلا يكاد يسلم منه أحد. فمن احتج بحديثه يرى أن الإرجاء والدعاء إليه والتفرد بشيء غير قادح، سيما وقد نقل عنه الرجوع عن الإرجاء.
قوله سيما قلع المتأخرون بهذا التركيب، وهو لحن كما قال ثعلب وغيره، والفصيح أن يقال ولا سيما أو يقال بحذف الواو لا سيما. أما بحذف الواو ولا جميعا فإنه ليس من لسان العرب على الصحيح.
ومن لم يحتج بحديثه يرى أن ذلك مانع من الاحتجاج به، وحصل عنده من ذلك ريبة وقفته عن الاحتجاج به على ما تقدم، والله عز وجل أعلم. واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضي الاجتهاد، فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا، وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه في جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا، ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافاة أو نقلا له عن غيره بطريقه، والله عز وجل أعلم. وأما شجاع بن الوليد أبو بدر فقد احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما وجماعة من المصنفين، ومحله من العبادة والصلاح معروف. وقال الإمام أحمد بن حنبل في قصة ذكرها: إنما كان يقول لنا ذكره سليمان بن مهران، ولم يكن يقول الأعمش، وذكره مغيرة، وذكره سعيد بن أبي عروبة، ولم يكد يقول لنا حدثنا، ثم كان بعد ذلك يقول حدثنا فلان وأخبرنا موسى بن عقبة، ولم يكن يقول لنا إلا ذكره. وسئل وكيع بن الجراح عن أبي بدر شجاع بن الوليد فقال: كان جارنا هاهنا، ما عرفناه بعطاء بن السائب ولا بمغيرة، وذكر غيره أنه حدث عنهما. وأخذ عليه رواية حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في بغض العرب، وهو حديث منكر. وأخذ عليه أنه رفع حديث شريك عن أبي حصين في الحصاة ومناشدتها وهو موقوف، فمن احتج بحديثه لا يرى شيئا من ذلك مانعا من الاحتجاج به. ويمكن أن يقال إنه تذكر السماع بعد ذلك فصرح بالتحديث، أو إن الراوي ينشط مرة فيسند، ويفتر مرة فلا يسند، ويسكت عن ذكر الشخص مرة ويذكره أخرى لما يقتضيه الحال. ومن امتنع من الاحتجاج به يكون قد حصل عنده من ذلك مغمز، وإن لم يثبت به جرح فتوقف لذلك، والله عز وجل أعلم. وأما قول فلان ليس بشيء ويقولون مرة حديثه ليس بشيء فهذا ينظر فيه، فإن كان الذي قيل فيه هذا قد وثقه غير هذا القائل واحتج به، فيحتمل أن يكون قوله محمولا على أنه ليس حديثه بشيء يحتج به، بل يكون حديثه عنده يكتب للاعتبار والاستشهاد غير ذلك. وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهورا بالضعف ولم يوجد من الأئمة من يحسن أمره، فيكون محمولا على أن حديثه ليس بشيء يحتج به ولا يعتبر به ولا يستشهد به، ويلتحق هذا بالمتروك والله عز وجل أعلم. وأما ما نقل عن يحيى بن معين من توثيق شجاع مرة وتوهينه أخرى، فهذان القولان في زمانين بلا شك، ولا يعلم السابق منهما، ويحتمل أنه وثقه ثم وقف على شيء من حاله بعد ذلك يسوغ له الإقدام على ما قاله، ويحتمل أن يكون تكلم فيه أولا ثم وقف من حاله بعد ذلك على ما اقتضى توثيقه. وقد نقل مثل هذا عن يحيى بن معين في غير شجاع بن الوليد من الرواه، ونقل مثله أيضا عن غير يحيى بن معين من الحفاظ في حق بعض الرواة، وكل هذا محمول على اختلاف الأحوال.
هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من ست كلمات قاعدة جليلة، وهي أن ما يقع من الخلاف في كلام النقاد رحمهم الله في حق راو فإن هذا يحمل على اختلاف الأحوال، يعني أنه سئل عنه في حال فأجاب بشيء، وسئل عنه في حال فأجاب بشيء آخر. وقد أطال في تقرير هذه القاعدة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في كتابه التعديل والتجريح بمن أخرج له الراوي بمن أخرج له البخاري في كتابه الصحيح لمن أخرج له البخاري في كتابه الصحيح فذكر كلاما حاصله أن المحدث تارة يسأل عن الراوي بانفراده، كأن يقال ما تقول في فلان أو كيف حديث فلان، فيجيب به على حال الانفراد، ثم يسأل عنه مرة أخرى على حال الاقتران والجمع فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان، ويذكر معهم الرجل الذي سئل عنه سابقا عن انفراد، فينظر فإن كانوا قوما ضعافا وهو أمثل منهم أجاب بتقويته، أو كانوا هم ثقاتا وهو أقل منهم أجاب بما يدل على توهينه. وتارة قد يسأل عن حديث من روايته فيقول هذا حديث منكر، فيقولون رواه فلان فيقول ليس بشيء، وهو قد تقدم منه تعديل له، فيحمل على أنه أراد بيان خطأه في هذا الحديث. فلا بد من النظر إلى أحوال الناقد التي أجاب فيها إذا وردت عنه كلمات مختلفة أو يرجح بين تلاميذه، فإن من النقاد رحمهم الله تعالى من لزمه بعض تلاميذه وكرر عليه السؤال في الرواه حتى ميز طريقته ومذهبه فيهم، ومنهم من يأتيه مرة واحدة وقد جمع عددا كبيرا من الرواه فيسألهم عنهم واحدا واحدا فيجيب عنهم بما يسمح به الحال والوقت، فيكون جواب الملازم مقدما على جواب الطارئ الذي مر فسأل الناقد عن جملة من الرواه، لأن الأول أرسخ في معرفة قول شيخه وطريقته.
الله عليك. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني: قد يخطر على قلب المسؤول عن الرجل من حاله بالحديث وقتا ما ينكره قلبه فيخرج جوابه على حسب النكرة التي في قلبه، ويخطر له ما يخالفه في وقت آخر فيجيب على ما يعرفه في الوقت منه ويذكره، وليس ذلك تناقضا ولا إحالة، ولكنه قول صدر عن حالين مختلفين يعرض أحدهما في قول الآخر في غيره. ومذاهب النقاد للرجال مذاهب غامضة دقيقة،
ولهذا يعول على أهل الاستقراء الكامل في الرجال، فإن مذاهب النقاد تغمض، ولا يكاد الزمان يسمح إلا بالواحد بعد الواحد ممن له فهم في هذا الباب من العلم، وممن شهد له بذلك الذهبي رحمه الله تعالى، وقد شهد له بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه نزهة النظر، فإنه لما ذكره قال: وهو من أهل الاستقراء التام في الرجال. ومن هنا يعلم قدر ما كتبه رحمه الله تعالى، ولا سيما كتابه ميزان الاعتدال، فإن هذا كتاب نافع جدا، وفي ثنايا كلامه رحمه الله تعالى في أحوال الرواة قواعد جميلة لا توجد في كلام غيره. ولو عمد أحد إلى جمعها في صعيد واحد لنفع وانتفع، فإن له كلاما كالدر في هذا الكتاب، ولو سماه معيار الميزان لكان حسنا، بحيث يعرف أن هذا هو المعيار الذي وزن به الذهبي رحمه الله تعالى الرواة، وبه يوزن الرواة.
فإذا سمع أحدهم في بعض أدنى في بعضهم أدنى مغمز وإن لم يكن ذلك موجبا رد خبر ولا إسقاط عدالة، رأى أن ذلك مما لا يسع إخفاه عن أهله رجاء إن كان صاحبه حيا أن يحمله ذلك على الإرعواء وضبط نفسه يعني الغميزة.
الغميزة يعني المطعن، والإرعواء يعني الانتهاء عما أتى به.
وإن كان ميتا أنزله من سمع ذلك منه منزلته فلم يلحقه ملحق من سلم من تلك الغميزة وقصر به على درجته مثله ومنهم من رأى وقصر به على درجة مثله ومنهم من رأى أن ذكره ذلك لينظر هل له من أخوات، فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه، فإذا ظهر مما خالفه شيء لم يؤمن أن يكون وراءه له مشبه أن يكون وراءه له مشبه،
يعني أن يكون عنده لها أخوات.
وأما شرط الصحيحين فقد ذكر الأئمة أن البخاري ومسلما لم ينقل عن واحد منهما أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما عرف ذلك من سبر كتابيهما واعتبر ما خرجاه، وللأئمة في ذلك أجوبة.
ومن أحسنها كتاب أبي الفضل ابن طاهر رحمه الله تعالى في شروط الأئمة، ثم كتاب الحازمي أيضا في شروطهم، والكتاب الثالث كتاب ابن منده. هذه كتب ثلاثة في بيان ما اشترطه أصحاب الكتب الأصول في ما يروون ويخرجون في كتبهم.
ومن قال هو الحديث المسند الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، إذا قيل له قد خرج في الصحيح عن فلان وقد قيل فيه كذا وكذا، يقول هو عند من احتج به في صحيحه عدل ضابط، ويجيب عما قيل فيه بنحو مما قدمناه، والله عز وجل أعلم.
يعني إذا اعترض على صاحب الصحيح بأنه خرج لمن ليس عدلا ضابطا مع أن شرط الصحيح أن يكون راويه عدلا ضابطا، فإنه يقال هو عند من احتج به في صحيحه عدل ضابط، إلا أن هذا ليس على إطلاقه، بل من خرج له أصحاب الصحيح وفيه مغمز كتخريج مسلم مثلا لعمر بن حمزة، فإنه لا يقال إن مسلما يرى أنه عدل ضابط، بل يقال إن مسلما قد انتخب من حديثه ما وافق فيه الثقات، كما عمد البخاري رحمه الله تعالى فانتقى من حديث إسماعيل ابن أبي أويس فانتقى من حديث إسماعيل ابن أبي أويس ما وافق فيه الثقات، فما خرجه البخاري عن هذا الراوي هو مما ضبطه، وما تركه البخاري رحمه الله تعالى وهجره فلا يقال فيه إنه على شرط البخاري، لأن البخاري لم يعتمد حديث إسماعيل كله وإنما انتخب منه. وقل هذا في سائر من انتخب لهم الحفاظ وخرجوا لحديثهم في الصحيحين ممن غمز بجرح.
آخره الحمد لله حق حمده وصلواته على خيرته من خلقه محمد نبيه وعبده وعلى أهله وأصحابه من بعده وسلم تسليما كثيرا كثيرا، حسبنا الله ونعم الوكيل.
وبهذا ينتهي التقرير على هذا الكتاب، سأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله حجة لنا ولكم وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
الله عليك.
وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ المحدث عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري المصري يكنى بأبي محمد. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد غرة شعبان سنة 81 و500. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله رابع ذي القعدة سنة 56 و600 وله من العمر 75 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحرير عنوانه، طبعت هذه الرسالة مرتين باسمين اثنين مع أن الأصل المعتمد في كلا النشرتين واحد، فطبعت باسم رسالة في الجرح والتعديل ثم طبعت باسم جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتعديل، وكلاهما مناسب لمضمونها والثاني أوفق وأجمل. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذه الرسالة تتعلق بمسائل في الجرح والتعديل رغب فيها إلى الحافظ المنذري أن يجيب عنها، وهي متعلقة بالعبارات التي يعبر بها أئمة الحديث عن الرواة في معانيها وما يقع من الفرق بينها، مع ذكر جملة من أحوال الرواة كحال ابن إسحاق رحمه الله. المقصد الثالث توضيح منهجه، ذكر رحمه الله تعالى بين يدي جوابه كالتمهيد كلام ابن أبي حاتم المتعلقة بمراتب الجرح والتعديل في كتابه المعروف، ثم أتبعه بكلام جماعة من أهل العلم، ولما فرغ من ذلك كله أورد اختلافهم في جملة من المسائل الحديثية وبين حال من سئل عنه من الرواه ومرتبة اختلاف النقاد وأنها كاختلاف الفقهاء رحمهم الله، ثم رجع مرة أخرى إلى بيان حال بعض الرواة وتفسير عبارات صدرت عن أئمة النقاد في أحوالهم، وآخر شيء ذكره هو الكلام على شرط الصحيحين، ويبين بما جمعه أبو محمد هنا شفوه نظره رحمه الله في فهم مقاصد النقاد ودرك مذاهبهم، وهي كما قال مذاهب غامضة دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ما تقول السادة العلماء والأئمة الفضلاء في هذه العبارات التي يعبر بها أئمة الحديث عن الرواة مثاله أن يقول يحيى بن معين رحمه الله هو صالح الحديث، ويقول أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به.
قوله رحمه الله أبو حاتم، إذا أطلق في كتب الجرح والتعديل أبو حاتم فهو أبو حاتم الرازي، واسمه كاسم الشافعي، فالشافعي اسمه محمد بن إدريس، وأبو حاتم الرازي اسمه محمد بن إدريس.
ويقول أحمد بن حنبل هو ثقة، ويقول الآخر هو صدوق، ويقول الآخر لا بأس به. فقولهم ثقة هو مثل قولهم يكتب حديثه، وما معنى قولهم يكتب حديثه ولا يحتج به؟ وما الفرق بين قولهم لا يحتج بحديثه وهو متروك الحديث؟ وهل إذا قال واحد منهم فلان ثقة وقال آخر ليس بشيء يؤخذ بقول من منهما؟ فإن من قال ليس بشيء يقدم على من قال هو ثقة، فقد رأينا في رواة الكتب الستة التي عليها اعتماد علماء الإسلام من وقع فيه الاختلاف، مثاله محمد بن إسحاق، فشعبة وسفيان يقولان عنه أمير المؤمنين في الحديث فيما نقله عنهما ابن مهدي.
قولهما رحمهما الله أمير المؤمنين في الحديث، فسر هذه الجملة ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل فقال يعني فوق العلماء في زمانه، ولشيخ شيوخنا محمد حبيب الله ابن عبد الله الشنقيطي منظومة في أمراء المؤمنين في الحديث اسمها هدية المغيث.
ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد يجرحانه، وسئل ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد يجرحانه، وسئل يحيى بن معين عنه فقال ثقة وليس بحجة، وقال مرة أخرى هو صدوق ولكنه ليس بحجة، إنما الحجة عبيد الله بن عمرو ومالك بن أنس. وأحمد بن حنبل يقول
إنما الحجة
عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس. وأحمد بن حنبل يقول فيه لو قال رجل إن محمد بن إن محمد بن إسحاق كان حجة لما كان مصيبا ولكنه ثقة. وقال يعقوب بن شيبة سألت يحيى بن معين فقلت كيف محمد بن إسحاق عندك؟ فقال ليس هو عندي بذاك، ولم يثبته وضعفه ولم يضعفه جدا.
قوله ولم يثبته أي لم يعده في أثبات الرواة وثقات النقلة، والثبت بسكون الباء هو الرجل الحجة، وهي من مراتب التوثيق عندهم، والثبت بتحريك الباء هو الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مروياته وأسانيده عن شيوخه.
ولم يثبته وضعفه ولم يضعفه جدا. فقلت له ففي نفسك من صدقه شيء؟ قال لا، كان صدوقا. فهذه العبارات كيف تنتظم مع أنه في رواة الكتب المعتمدة؟ وقال ابن عدي لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلى الاشتغال بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه ومبتدأ الخلق، لكانت هذه فضيلة لابن إسحاق سبق بها، ثم بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق فيها وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم نجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به. هذه عبارة ابن عدي فيه، وهذا الاختلاف يوقع الحيرة. وهذا شبابة ابن سوار، روى له البخاري ومسلم في كتابيهما وغيرهما من الأئمة. قال فيه أبو حاتم هو صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال عبد الرحمن بن به، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كان أحمد بن حنبل لا يرضاه. وقيل ليحيى بن معين شبابة أحب إليك أم الأسود بن عامر؟ فقال شبابة. وقال أيضا هو صدوق. وقال ابن سعد كان ثقة صالح الأمر في الحديث إلا أنه كان مرجئا.
قوله إلا أنه كان مرجئا يعني منسوب إلى بدعة الإرجاء، إلا أنه نقل أنه رجع عنها كما سيأتي في كلام علي بن المديني.
وقد روى عن شبابة هذا إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل.
راهويه يجوز أن تقرأ كما قرأ القارئ راهويه، ويجوز أن تقرأ كما ضبطها صاحب الكتاب راهوية، وهما مذهبان لأهل العلم. الأول هو مذهب النحاة وأهل العربية، فهم يقولون راهويه وسمويه. والمذهب الثاني هو مذهب أهل الحديث، فهم يقولون راهوية وسموية وأشباه هذا. والمذهب الأول أصح وأقوى، وأما مذهب أهل الحديث فإنه بني عندهم كما يقال على أن ويه اسم شيطان، إلا أن ما روي في هذا لا يثبت منه شيء، فرجع الأمر إلى السلامة وإلى الأخذ عمن عرف لسان المتكلم عرف لسان المتكلمين به، وهو من أسماء العجم. ولكن كما قيل إذا كان الاسم عجميا تلعب به كيف ما شئت، يعني أن ضبطه لا يرجع إلى أصل. ولكن الأولى ما نقله أهل اللغة، واللسان.
وقد روى عن شبابة هذا إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وأحمد بن شنان القطان وخلق سواهم.
قوله وأبو خيثمة هو زهير بن حرب،
فهذا الاختلاف فيه على ماذا يحمل على قول من يعتمد، وكيف يقبل الجرح من غير تبيين ما يجرح الشخص به، ومتى انقطع قبول الجرح من غير تبيين، وما السبب في قبول جرح أولئك الأئمة من غير تبيين ما يجرح به الشخص وترك غيرهم، وهل اختلاف هؤلاء الأئمة مثل اختلاف البقاع؟ فإن قيل نعم قيل ذاك الاختلاف أوجبه الاجتهاد، وهذا ليس فيه سوى النقل، فإن الشخص لا يكون صادقا كاذبا في حاله. وجماعة من الرواة يقولون عنهم ليسوا بشيء، ونجد حديثهم في البخاري ومسلم وغيرهما، فما معنى قولهم فلان ليس بشيء؟ وهل لهذه العبارات معنى سوى ظاهرها أم لا؟ وهل قولهم فلان حجة مثل قولهم هو ثقة؟ وهذا شجاع بن الوليد بن قيس السكوني روى عنه أبو همام الوليد بن شجاع وأحمد بن حنبل ومسلم بن إبراهيم ويحيى بن معين وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وغيرهم من الأئمة. قال فيه أبو حاتم عبد الله بن بكر السهمي أحب إلي من شجاع بن الوليد، وهو شيخ ليس بالمتين لا يحتج بحديثه. وقال أبو بكر المرودي قلت لأحمد بن حنبل شجاع بن الوليد ثقة، قال أرجو أن يكون صدوقا قد جالس قوما صالحين. وقال وكيع سمعت جفيان يقول ما بالكوفة أعبد منه. وقال حنبل بن إسحاق قال أبو عبد الله كان شيخا صالحا صدوقا كتبنا عنه. قال ولقيه يحيى بن معين يوما فقال له يا كذاب، فقال له الشيخ إن كنت كاذبا وإلا فهتكك الله. ونقل عن يحيى بن معين أنه قال
وإلا فهتكك الله يعني أظهر فضيحتك.
ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه أيضا هو ثقة، وقال أحمد بن عبد الله لا بأس به. فانظر إلى هذا الاختلاف فيه، فقد روى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فكيف هذا من هؤلاء الأئمة القدوة، مع أن الذي رسموه في الحديث الصحيح هو نقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه علوم الحديث وغيره. وإن كان هذا القيد لا يمشي عند من عرف شرط الصحيحين، ولعلكم آجركم الله تذكرون شرط الصحيحين.
قوله ولعلكم آجركم الله دعاء من الأجر، أما الدعاء من الإجارة فيقال آجاركم الله.
لتتم الفائدة إن شاء الله ببركتكم، فبينوا بما عندكم من العلم نفع الله بكم المسلمين ورزقكم مرافقة الطيبين.
قوله رحمه الله لتتم الفائدة إن شاء الله ببركتكم، المراد بها البركة السببية، أي بسبب ما قام بكم من أسباب البركة كالعلم والصلاح والزهد. أما البركة الذاتية فإنها لا تكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت البركة نوعان، إحداهما بركة ذاتية وهي الملازمة للذات لا تنفك عنها، فتكون أبعاض الذات أيضا مباركة كالبصاق والمخاط والعرق، هذه لا تكون إلا لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني البركة السببية، وهي حظ كل من اقترن به سبب من أسباب البركة الشرعية كالعلم أو الزهد أو الجهاد أو الصلاح وأشباه هذا.
ورزقكم مرافقة الطيبين الطاهرين. آمين آمين.
قوله رحمه الله بعد دعائه نفع الله بكم آمين آمين، هل يشرع للداعي أن يدعو ثم يؤمن على دعائه؟ يعني كأن يقول اللهم اغفر لي آمين، اللهم ارحمني آمين، أفتونا ما جري. طيب هذا اللي يقولها الإمام بعدين المأمون يقول آمين. أحسن، هذا وجه الدلالة. يجوز لأن المنفرد يقرأ الفاتحة فرد، يقرأ الفاتحة في صلاته، ثم يشرع له أن يقول آمين بالإجماع كما نقله النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب. فخلص من هذا أن للإنسان أن يدعو ويقول آمين، لأن معنى آمين اللهم استجب، إلا أن هذا على جهة الجواز وليس على جهة السنية. أما السنة فهو أن يجرد المرء دعاءه كأن يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وإن كان أحد عنده أمن على دعائه.
الله عليك. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فكتب الشيخ الإمام الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي رضي الله عنه جوابا عن المسائل المذكورة.
قوله رحمه الله رضي الله عنه، الترضي يقع على موقعين، أحدهما الإعلام بأن الله عز وجل رضي عنه، وهذا ليس لا رضي عنه، وهذا ليس لأحد إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيترضى عنهم بمعنى القطع بأن الله رضي عنه كما جاء في النقل. والموقع الثاني الدعاء بذلك، وهذا سائغ لكل أحد من المسلمين أن يقال رضي الله عنه من باب الدعاء له أن يرضى الله عز وجل عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، حمد الله العلي العظيم والصلاة على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وتابعيه الجدراء بالتفضيل والتفخيم.
قوله الجدراء جمع جدير، والجدير هو الحقيق، فهؤلاء حقيقون بالتفضيل والتفخيم.
فقد وقفت على ما أشرتم إليه، أدام الله بكم الانتفاع وأحسن عنكم الدفاع وأجركم في جميع الأمور على أجمل الأوضاع.
من الإجراء يعني جعلكم في جميع الأوضاع من الله. نعم.
ورغبت إلى الله سبحانه وتعالى أن يعمنا أجمعين ببركات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين.
لا يراد بذلك بركاته الذاتية، لما علم أن بركات النبي صلى الله عليه وسلم الذاتية قد طويت بموته صلى الله عليه وسلم، ولم يبق بعده شيء يحقق أنه من ذاته إلا بعض شعره صلى الله عليه وسلم بقي بأيدي بعض الصحابة ثم التابعين. وأما ما عدا ذلك مما هو موجود بأيدي الناس اليوم مما يزعم أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس عليه دليل يوثق به أنه من جملة ذاته صلى الله عليه وسلم. وأما البركات السببية فإن كل خير يصل إلينا هو من أسباب دعوته صلى الله عليه وسلم.
الله عليك. وها أنا أذكر بين يدي ذلك ما يكون جوابا عن باقي وتمهيدا لباقي راغبا إلى الله جل جلاله في التوفيق بالقول والعمل ومستعيدا به من الخطأ والزلل إنه ما شاء فعل. أخبرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي في كتابه إلي منها قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد في كتابه إلي من ثغر الإسكندرية قال أخبرنا أبو
رحمه الله من ثغر الإسكندرية. الثغر هو رباط الجهاد وقد كانت في الإسكندرية من ثغور الجهاد لأنها على البحر فتواجه الروم.
قال أخبرنا أبو مكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي إذن قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو علي
قوله إذن يعني إجازة والإجازة من مراتب النقل عند المحدثين.
قال أنبأنا أبو علي حمد بن عبد الله الأصبهاني
هذا الاسم في عرف المتقدمين هو بفتح الحاء وإسكان الميم ومن هؤلاء حمد الخطابي العالم المعروف صاحب شرح البخاري وأبي داود. وأما حمد فإنما راجع عند المتأخرين.
قال أنبأنا الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه.
قوله فإن قيل للواحد أي للراوي رجلا كان أو امرأة.
وإذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية.
معنى قوله رحمه الله تعالى في هاتين المرتبتين يكتب حديثه وينظر فيه يعني أن الأصل اعتماد حديثه إلا أن تبين منه مخالفة. وهؤلاء الذين يجعلون في هذه المرتبة من الصدوقين ومن لا بأس به فإنه وإن كان الأصل تحسين حديثهم إلا أنه قد يقع في حديثهم ما ينكر وبهذا يعلم خطأ كثير من الناس الذين ينظرون إلى مجرد كون الراوي صدوق أو لا بأس به فيسارعون إلى تحسين حديثه وليس هذا على إطلاقه. نعم هذا الأصل لكن قد يترك هذا الأصل ويهجر لكونه تفرد بما لا يحتمل منه أو جاء برواية تخالف المعروف من رواية الثقات فلا يسلم بثبوت حديثه.
وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار.
قوله فإنه يكتب حديثه للاعتبار يعني ليستعمل في الاعتضال فيكون مثوقا في باب المتابعات والشواهد.
وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. وإذا قالوا
قوله وينظر فيه اعتبارا هي كمعنى قوله فإنه يكتب حديثه للاعتبار.
وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتبة حديثه إلا أنه دونه
يعني ينظر فيه اعتبارا لكنه يتحرز من حديثه فإنه أدون من سابقه.
وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به
يعني يدرج في جملة المتابعات والشواهد.
وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعة.
قوله لا يكتب حديثه أي يسقط ويهمل ولا يستعمل حتى في الاعتبار.
هذا ما ذكره ابن أبي حاتم مما وجده من عباراتهم. وقول يحيى بن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة يشبه أن يكون هذا رأيه في أن الثقة دون الحجة، وهو خلاف المحكي عنهم في ذلك.
هذا الذي ذكره أبو محمد رحمه الله تعالى فيه نظر من وجهين، أحدهما قوله يشبه أن يكون رأيه يعني ابن معين في أن الثقة دون الحجة، وهذا لا يشبه أن يكون مذهب ابن معين بل هو مذهبه صراحة، لأن أبا زرعة الدمشقي قال له الحجة محمد بن إسحاق، فقال لا، الحجة عبيد الله بن عمر ومالك. فقوله الحجة عبيد الله بن عمر ومالك قاطع في أنه يريد أن الحجة فوق مرتبة الثقة، فلا حاجة إلى قوله يشبه أن يكون للتصريح في تمام كلام ابن معين بمذهبه بذلك. وأما الوجه الثاني فلقوله وهو خلاف المحكي عنهم في ذلك، يعني أن المحكي عن أئمة الجرح والتعديل أن الثقة فوق الحجة، وهذا قول غريب من أبي محمد، بل المحكي عنهم المستفيض في كلامهم هو أن الحجة فوق الثقة، وأنه إذا قيل في راوي إنه حجة فهو أرفع من راوي قيل فيه هو ثقة.
وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق، قال أخبرنا قال أخبرنا الوزير الأجل أبو القاسم علي بن لقيب النقباء أبو أبي الفوارس طراد بن محمد الزينبي قراءة عليه وأنا أسمع.
قوله نقيب النقباء، النقيب هو العريف، وأهل البيت منذ القدم لهم نقابة تسمى نقابة الأشراف، يعني تجمع أمرهم وتحفظ أنسابهم وتميز أحوالهم ويرجع إليها في تفريق ما لهم من بيت مال المسلمين، فكأنه كان عمدة آل البيت.
قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن منده الجرجاني.
إسماعيل بن
منده
السلام ابن منده.
قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن منده الجرجاني حاء. وأخبرنا الشيخ أبو الفضل جعفر بن علي المقرئ قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له. قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحافظ أبو نصر المؤتمن بن أحمد الساجري قال قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة قال سمعت أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي الحافظ يقول سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ قال لا
أيش تريد به، يعني أي شيء تريد بهذا القول؟
قال لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة. وسألته
يعني أن الدارقطني رحمه الله تعالى إذا قال راو في راو فلان لين فإنه يقبل حديثه اعتبارا ويكتب في المتابعات والشواهد.
وسألته عمن يكون كثير الخطأ قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط وإن لم يرجع سقط،
يعني أن مما يغمز به الراوي أن ينبه إلى خطأه في حديث، فإذا رجع عن ذلك وانقطع فإن ذلك لا يسقطه، لأنه لا أحد يسلم من الخطأ في الحديث، وإن لم يرجع وأبى وأصر فإنه يغمز في روايته.
أخبرنا الأصيل أبو المظفر عبد الرحيم الحافظ ابن أبي سعد عبد الكريم بن الحافظ أبي بكر محمد بن الإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتابه إلي من خراسان.
قوله الأصيل، الأصيل في عرف أهل العلم يعني المتأثر في النسب، وقد يطلقونها على المتأثر في العلم.
قال أخبرنا الإمام أبو بكر عبد الله بن إبراهيم التفتزاني قراءة عليه وأنا أسمع بنساء في شوال سنة 44 و500 قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الجرداني قال أخبرنا أبو شريح إسماعيل بن أحمد الشاشي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الميداني قال أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عليك
ابن
عليك تصغير علي
علي يك
عبد الرحمن بن الحسن بن عليك
وهذه في عرف العجم تستعمل للتصغير مثل عبدك وأشباه هذا وهذا كثير في أسماء الحفاظ إضافة الكاف عندهم للتصغير
فذكر مسائل سأل عنها الأستاذ أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني منها إذا سمع من شيوخه أن إنسانا غير ثقة في الحديث أو يرى ذلك في كتب الحفاظ هل له أن يحكم بجرحه بهذا التقليد وهل يكون من المغتابين أم لا؟ الجواب إذا سمع شيوخه كان ذلك جرحا ولا يكون تقليدا في جرحه لأن هذا دليله وحجته ولا يحكم بشيء يجده في الكتب إلا أن يكون سماعه من نفسين عند أصحاب الحديث.
يعني أن من وقف على جرح في أحد الرواة من شيوخه فأخذه عنه هل هذا تقليد أم لا؟ فقال لا لأن هذا دليله وحجته يعني أن قول الناقد في راوي بأنه ضعيف حجة لأنه قد سبر أحاديثه واطلع على أحواله فعرف ضعفه فقال فيه ما قال فلا يكون اتباعه تقليدا. وأما قوله ولا يحكم بشيء يجده في الكتب إلا أن يكون سماعه من نفسين عند أصحاب الحديث هذا على قول من يشترط في قبول الخبر أن يكون من رواية اثنين فما فوق ولا يعول على هذا بل إذا رواه راو واحد ثقة فإنه يعتمد عليه. ولم يذكر أبو إسحاق رحمه الله تعالى جواب المسألة الثالثة في ضمن هذا السؤال وهو هل يكون من المغتابين أم لا. والصحيح أن الجرح والتعديل الرواة لا يكون من جملة الغيبة المحرمة بل كما تقدم في كلام الشوكاني الابن أن مما يؤذن به الجرح والتعديل على إرادة النصيحة فمن جرح وعدل في الرواة فإنه ناصح للمسلمين. ولذلك لما قال أبو تراب النخشبي للإمام أحمد قال لا تغتب المسلمين قال له الإمام أحمد إن هذه نصيحة وليست بغيبة لكنه قد يدخل الداخل على كثير من الناس فيعمدون من هذا الباب إلى الشر فيبتدئون أمرهم جرحا وتعديلا وتمييزا لأحوال الرواة أو المتكلمين في العلم أو المتصدرين للفتيا ثم يجرهم هذا إلى الغيبة كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن جماعة لقيهم قال ولقيت جماعة من علماء الحديث يعرفون ويحفظون ولكنهم كانوا يتساهلون في غيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل.
أحسن الله عليك. أخبرنا الأشياخ أبو حفص عمر بن معمر بن محمد البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق وأبو الحسن علي بن نصر الواسطي بقراءة عليه قدم علينا وأبو الفضل محمد علينا وأبو الفضل محمد بن يوسف النعماني إذنا واللفظ له قالوا أنبأنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل قراءة أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل قراءة عليه ونحن نسمع قال أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم وأبو بكر الغورجي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس بن محبوب قال أخبرنا الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم هذا آخر كلامه وقد اختلف أهل العلم في أهل البدع كالقدرية والرافضة والخوارج فقال الطائفة لا يحتج بحديثهم جملة وذهب الطائفة إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب ولا الشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة وذهب الطائفة إلى قبول غير الدعاة من أهل الأهواء فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم ومنهم من ذهب إلى أنه يقبل حديثهم إذا لم يكن فيه تقوية لبدعتهم.
والمختار أن رواية المبتدع تقبل إذا كان من جملة من يقبل حديثه سواء كان الحديث الذي يرويه مقويا لبدعته أو غير مقوي لبدعته، لأن العمدة على ضبطه وعدالته. فإذا كان من جملة من يعرف بالثقة والعدالة فإن حديثه يقبل، وإن لم يكن منهم فإن حديثه لا يقبل. وهذا هو مذهب المحققين، وقد اختاره جماعة من شيوخ شيوخنا وأطالوا في تقريره، منهم عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتاب التنكين، وأحمد ابن محمد شاكر في كتابه الباعث الحديث، وأحمد ابن الصديق الغماني في كتابه فتح الملك العلي، وأحال على كتابه حصول التفريد، إلا أن هذا المبحث ليس من جملة المطبوع في حصول التفريد، فيرجع إلى كتابه فتح الملك العلي، فقد أطال في تقرير هذه المسألة.
واختلفوا أيضا في اشتراط العدد في المزكي والجارح والشاهد والراوي، فاشترط بعضهم العدد فيهما، ومنهم من قال لا يشترط فيهما، وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي. وقال بعضهم يشترط في الشاهد ولا يشترط في الراوي، لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر، فلم يكن شرطا في الراوي بخلاف الشهادة، فإن العدد يشترط في قبول الشهادة والحكم بها، فكان شرطا في الشهادة.
وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط العدد في الراوي ولا يشترط العدد في المزكي والجارح، بل لو كان واحدا كفى ذلك منه، كما اختاره جماعة من المحققين منهم الخطيب البغدادي رحمه الله.
واختلفوا أيضا في المجرح إذا لم يفسر ما جرح به، فمنهم من قال لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ومنهم من قال لا يستفسر الجارح إلا إذا كان عاميا لا يعرف الجرح، فأما إذا كان الجارح عالما فلا يستفسر.
والمختار أن الجارح إذا كان من أهل النقد والفهم في هذا الباب فإن جرحه يقبل مفسرا، لكنه إن عورض بتعديل نظر بقواعد الترجيح المعروفة عند أهل العلم، لكن المراد هنا هل يصحه قبول الجرح من غير تفسير؟ المختار نعم، يصح أن يقبل الجرح من غير تفسير.
فإذا تكرر ما ذكرناه عن الأئمة في هذا، فمحمد بن إسحاق بن يسار قد أكثر الأئمة الكلام فيه من الطرفين الثناء والذم، وأما البخاري ومسلم فلم يحتج به في صحيحيهما البتة، وإنما أخرج له مسلم الأحاديث في المتابعات لا في الأصول، وكذا البخاري أيضا لم يخرج له شيئا في الأصول البتة، وإنما ذكره في الاستشهاد جريا على عادتهما فيمن لا يحتجان بحديثه، كما فعله البخاري في أبي الزبير المكي وسهيل بن أبي صالح ونظرائهما، وكما فعله مسلم في عكرمة مولى عبد الله بن عباس وشريك بن عبد الله القاضي ونظرائهما.
يعني أن صاحبي الصحيح قد يخرجان لرجل قد غمز وجرح في باب المتابعات والشواهد، فيكون تخريجهما استشهادا لا اعتمادا، بل الحديث عندهما مروي من رواية ثقات الأثبات، ثم يريدون بعد رواية ثقات الأثبات رواية هؤلاء ويخرجونها مخرج الاستشهاد لا مخرج الاعتماد. ولهذا يقول أهل العلم هذا الراوي خرج له البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد لا في الأصول.
الله عليك. وقد قال أبو بكر أحمد بن علي الخطيب، وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب منها أنه كان يتشيع وينسب إلى القدر ويدلس في حديثه، وأما الصدق فليس بمدفوع عنه. وقال سليمان بن داود قال لي يحيى بن سعيد القطاني أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب، قال قلت ما يدريك؟ قال لي وهيب بن خالد إنه كذاب، قال قلت لوهيب ما يدريك؟ قال لي مالك بن أنس أشهد أنه كذاب، قلت لمالك ما يدريك؟ قال لي هشام بن عروة أشهد أنه كذاب، قلت لهشام ما يدريك؟ قال حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأدخلت علي وهي بنت 29 وما رآها رجل حتى لقيت الله. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق فقال وما ينكر هشام لعله جاء واستأذن عليها وأذنت له. أحسبه أحسبه قال ولم يعلمه. وقال الإمام أحمد مرة أخرى وقد يمكن أن يسمع منها تخرج إلى المسجد أو خارجا فسمع والله أعلم. وقال علي بن المديني الذي قال هشام ليس بحجة لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها فمن ترك الاحتجاج.
هذه القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد أبطلها ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود من ثلاثة أوجه. أولها أن سليمان ابن داود هو الشاذكوني لا يعتبر بحديث بل قد اتهم بالكذب. والثاني أن هشاما لم يدخل بامرأته إلا متأخرا فهي أكبر منه بثلاث عشرة سنة. وفي هذه الرواية قال أدخلت علي وهي بنت تسع سنين، والمعروف عكس هذا أنها أكبر منه. والأمر الثالث أن هشاما إنما نفى الرؤية لقوله وما رآها رجل حتى لقيت الله، والسماع شيء غير الرؤية فقد يكون سمع منها ورأى حجاب. ويمكن وجه رابع وهو أن ابن إسحاق لعله سمع منها وهو صغير فدخل عليها وهو صغير وسمع منها في حال الصغر فتمكن من الدخول عليها ورؤيتها في حال صغره.
الله عليك. فمن ترك الاحتجاج بحديث ابن إسحاق احتمل أن يكون تركه للقدر أو للتشيع أو للتدليس على رأي من يرى ذلك قادحا، أو يكون هذا أو غيره من الكلام فيه لم يتيقن عنده حجة في رد حديثه غير أنه أحدث ريبة ما منعته من الاحتجاج به. وقد أشار إلى ذلك الحافظان أحمد بن إبراهيم الجرجاني وأحمد بن علي الخطيب. ومن احتج بحديث احتمل أن يكون لا يرى البدعة مانعة ولا التدليس، وقصة هشام قد وقع الجواب عنها وما جاء من الكلام فيه غير مفسر ولا يؤثر عنده، وما جاء أيضا عن واحد وهو يشترط العدد ولا يؤثر عنده والله عز وجل أعلم. وأما شبابة ابن سوار فقد احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما وحدث عنه ثلة من الأئمة وتكلم به بعضهم. وقال الإمام أحمد بن حنبل تركته ولم أروي عنه للإرجاء. فقيل يا أبا عبد الله وأبو معاوية قال شبابة كان داعية.
قوله وأبو معاوية يعني أن أبا معاوية كان أيضا ممن ينسب للإرجاء. فقال الإمام أحمد شبابة كان داعية يعني داعية لبدعته، فترك الإمام أحمد الحديث والرواية عنه. لكن سيأتي أن شبابه رحمه الله رجع ونزع عن هذه البدعة.
وقيل لعلي
بن معاوية هو من؟ محمد بن خازم الكوفي.
وقيل لعلي بن المديني عن حديث شبابه الذي رواه عن شعبة في الدباء، فقال علي أي شيء تقدر أن تقول في ذاك يعني شبابه كان شيخا صدوقا إلا أنه كان يقول بالإرجاء ولا ينكر لرجل سمع من رجل ألفا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب. وقال أبو أحمد الجرجاني الذي أنكرته عليه الخطأ ولعله حدث به حفظا. وقيل لأبي زرعة في أبي معاوية كان يرى الإرجاء قال نعم كان يدعو إليه. قيل فشبابة بن سوار أيضا قال نعم. قيل رجع عنه قال نعم. قال الإيمان قول وعمل. فهذا الإمام أحمد قد صرح بأنه إنما تركه لكونه داعية إلى الإرجاء، وهذا علي بن المديني لم يرى قوله بالإرجاء وتفرده بشيء مؤثرا في حقه والخطأ فلا يكاد يسلم منه أحد. فمن احتج بحديثه يرى أن الإرجاء والدعاء إليه والتفرد بشيء غير قادح سيما وقد نقل عنه الرجوع عن الإرجاء.
قوله سيما أولع المتأخرون بهذا التركيب وهو لحن كما قال ثعلب وغيره. والفصيح أن يقال ولا سيما أو يقال بحذف الواو لا سيما. أما بحذف الواو ولا جميعا فإنه ليس من لسان العرب على الصحيح.
ومن لم يحتج بحديثه يرى أن ذلك مانع من الاحتجاج به وحصل عنده من ذلك ريبة وقفته عن الاحتجاج به على ما تقدم، والله عز وجل أعلم. واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضي الاجتهاد، فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا. وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه في جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا، ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافاة أو نقلا له عن غيره بطريقه، والله عز وجل أعلم. وأما شجاع بن الوليد أبو بدر فقد احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما وجماعة من المصنفين، ومحله من العبادة والصلاح معروف. وقال الإمام أحمد بن حنبل في قصة ذكرها: إنما كان يقول لنا ذكره سليمان بن مهران، ولم يكن يقول الأعمش، وذكره مغيرة، وذكره سعيد بن أبي عروبة، ولم يكد يقول لنا حدثنا، ثم كان بعد ذلك يقول حدثنا فلان وأخبرنا موسى بن عقبة، ولم يكن يقول لنا إلا ذكره. وسئل وكيع بن الجراح عن أبي بدر شجاع بن الوليد فقال: كان جارنا هاهنا، ما عرفناه بعطاء بن السائب ولا بمغيرة، وذكر غيره أنه حدث عنهما. وأخذ عليه رواية حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في بغض العرب وهو حديث منكر، وأخذ عليه أنه رفع حديث شريك عن أبي حصين في الحصاة ومناشدتها وهو موقوف. فمن احتج بحديثه لا يرى شيئا من ذلك مانعا من الاحتجاج به، ويمكن أن يقال إنه تذكر السماع بعد ذلك فصرح بالتحديث، أو إن الراوي ينشط مرة فيسند ويفتر مرة فلا يسند، ويسكت عن ذكر الشخص مرة ويذكره أخرى لما يقتضيه الحال. ومن امتنع من الاحتجاج به يكون قد حصل عنده من ذلك مغمز وإن لم يثبت به جرح فتوقف لذلك، والله عز وجل أعلم. وأما قول فلان ليس بشيء ويقولون مرة حديثه ليس بشيء فهذا ينظر فيه، فإن كان الذي قيل فيه هذا قد وثقه غير هذا القائل واحتج به فيحتمل أن يكون قوله محمولا على أنه ليس حديثه بشيء يحتج به، بل يكون حديثه عنده يكتب للاعتبار والاستشهاد غير ذلك. وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهورا بالضعف ولم يوجد من الأئمة من يحسن أمره فيكون محمولا على أن حديثه ليس بشيء يحتج به ولا يعتبر به ولا يستشهد به، ويلتحق هذا بالمتروك والله عز وجل أعلم. وأما ما نقل عن يحيى بن معين من توثيق شجاع مرة وتوهينه أخرى فهذان القولان في زمانين بلا شك ولا يعلم السابق منهما، ويحتمل أنه وثقه ثم وقف على شيء من حاله بعد ذلك يسوغ له الإقدام على ما قاله، ويحتمل أن يكون تكلم فيه أولا ثم وقف من حاله بعد ذلك على ما اقتضى توثيقه. وقد نقل مثل هذا عن يحيى بن معين في غير شجاع بن الوليد من الرواه، ونقل مثله أيضا عن غير يحيى بن معين من الحفاظ في حق بعض الرواة، وكل هذا محمول على اختلاف الأحوال.
هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من ست كلمات قاعدة جليلة، وهي أن ما يقع من الخلاف في كلام النقاد رحمهم الله في حق راو فإن هذا يحمل على اختلاف الأحوال، يعني أنه سئل عنه في حال فأجاب بشيء، وسئل عنه في حال فأجاب بشيء آخر. وقد أطال في تقرير هذه القاعدة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في كتابه التعديل والتجريح بمن أخرج له الراوي بمن أخرج له البخاري في كتابه الصحيح لمن أخرج له البخاري في كتابه الصحيح فذكر كلاما حاصله أن المحدث تارة يسأل عن الراوي بانفراده، كأن يقال ما تقول في فلان أو كيف حديث فلان، فيجيب به على حال الانفراد، ثم يسأل عنه مرة أخرى على حال الاقتران والجمع فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان، ويذكر معهم الرجل الذي سئل عنه سابقا عن الانفراد، فينظر فإن كانوا قوما ضعافا وهو أمثل منهم أجاب بتقويته، أو كانوا هم ثقاتا وهو أقل منهم أجاب بما يدل على توهينه، وتارة قد يسأل عن حديث من روايته فيقول هذا حديث منكر، فيقولون رواه فلان، فيقول ليس بشيء، وهو قد تقدم منه تعديل له، فيحمل على أنه أراد بيان خطأه في هذا الحديث. فلا بد من النظر إلى أحوال الناقد التي أجاب فيها إذا وردت عنه كلمات مختلفة أو يرجح بين تلاميذه. فإن من النقاد رحمهم الله تعالى من لزمه بعض تلاميذه وكرر عليه السؤال في الرواة حتى ميز طريقته ومذهبه فيهم، ومنهم من يأتيه مرة واحدة وقد جمع عددا كبيرا من الرواة فيسأله عنهم واحدا واحدا فيجيب عنهم بما يسمح به الحال والوقت، فيكون جواب الملازم مقدما على جواب الطارئ الذي مر فسأل الناقد عن جملة من الرواة، لأن الأول أرسخ في معرفة قول الشيخ وطريقته.
وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني: قد يخطر على قلب المسؤول عن الرجل من حاله بالحديث وقتا ما ينكره قلبه فيخرج جوابه على حسب النكرة التي في قلبه، ويخطر له ما يخالفه في وقت آخر فيجيب على ما يعرفه في الوقت منه ويذكره، وليس ذلك تناقضا ولا إحالة، ولكنه قول صدر عن حالين مختلفين يعرض أحدهما في قول الآخر في غيره. ومذاهب النقاد للرجال مذاهب غامضة دقيقة،
ولهذا يعول على أهل الاستقراء الكامل في الرجال، فإن مذاهب النقاد تغمض، ولا يكاد الزمان يسمح إلا بالواحد بعد الواحد ممن له فهم في هذا الباب من العلم، وممن شهد له بذلك الذهبي رحمه الله تعالى، وقد شهد له بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه نزهة النظر، فإنه لما ذكره قال: وهو من أهل الاستقراء التام في الرجال. ومن هنا يعلم قدر ما كتبه رحمه الله تعالى، ولا سيما كتابه ميزان الاعتدال، فإن هذا كتاب نافع جدا، وفي ثنايا كلامه رحمه الله تعالى في أحوال الرواة قواعد جميلة لا توجد في كلام غيره. ولو عمد أحد إلى جمعها في صعيد واحد لنفع وانتفع، فإن له كلاما كالدر في هذا الكتاب، ولو سماه معيار الميزان لكان حسنا، بحيث يعرف أن هذا هو المعيار الذي وزن به الذهبي رحمه الله تعالى الرواة، وبه يوزن الرواة.
فإذا سمع أحد في بعض أدنى في بعضهم أدنى مغمز وإن لم يكن ذلك موجبا رد خبر ولا إسقاط عدالة، رأى أن ذلك مما لا يسع إخفاه عن أهله رجاء إن كان صاحبه حيا أن يحمله ذلك على الإرعواء وضبط نفسه يعني الغميزة.
الغميزة يعني المطعن، والإرعواء يعني الانتهاء عما أتى به.
وإن كان ميتا أنزله من سمع ذلك منه منزلته فلم يلحقه ملحق من سلم من تلك الغميزة وقصر به على درجته مثله ومنهم من رأى وقصر به على درجة مثله ومنهم من رأى أن ذكره ذلك لينظر هل له من أخوات، فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه، فإذا ظهر مما خالفه شيء لم يؤمن أن يكون وراءه له مشبه أن يكون وراءه له مشبه
يعني أن يكون عنده لها أخوات.
وأما شرط الصحيحين فقد ذكر الأئمة أن البخاري ومسلما لم ينقل عن واحد منهما أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما عرف ذلك من سبر كتابيهما واعتبر ما خرجاه، وللأئمة في ذلك أجوبة.
ومن أحسنها كتاب أبي الفضل ابن طاهر رحمه الله تعالى في شروط الأئمة، ثم كتاب الحازم أيضا في شروطهم، والكتاب الثالث كتاب ابن مندة. هذه كتب ثلاثة في بيان ما اشترطه أصحاب الكتب الأصول في ما يروون ويخرجون في كتبهم،
ومن قال هو الحديث المسند الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. إذا قيل له قد خرج في الصحيح عن فلان وقد قيل فيه كذا وكذا يقول هو عند من احتج به في صحيحه عدل ضابط ويجيب عما قيل فيه بنحو مما قدمناه والله عز وجل أعلم.
يعني إذا اعترض على صاحب الصحيح بأنه خرج لمن ليس عدلا ضابطا مع أن شرط الصحيح أن يكون راويه عدلا ضابطا فإنه يقال هو عند من احتج به في صحيحه عدل ضابط، إلا أن هذا ليس على إطلاقه، بل من خرج له أصحاب الصحيح وفيه مغمز كتخريج مسلم مثلا لعمر بن حمزة فإنه لا يقال إن مسلما يرى أنه عدل ضابط، بل يقال إن مسلما قد انتخب من حديثه ما وافق فيه الثقات، كما عمد البخاري رحمه الله تعالى فانتقى من حديث إسماعيل ابن أبي أويس فانتقى من حديث إسماعيل ابن أبي أويس ما وافق فيه الثقات، فما خرجه البخاري عن هذا الراوي هو مما ضبطه، وما تركه البخاري رحمه الله تعالى وهجره فلا يقال فيه إنه على شرط البخاري، لأن البخاري لم يعتمد حديث إسماعيل كله وإنما انتخب منه. وقل هذا في سائر من انتخب لهم الحفاظ وخرجوا لحديثهم في الصحيحين ممن غمز بجرح.
آخره الحمد لله حق حمده وصلواته على خيرته من خلقه محمد نبيه وعبده وعلى أهله وأصحابه من بعده وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
وبهذا ينتهي التقرير على هذا الكتاب، نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله حجة لنا ولكم وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
الله عليك.